شاهدتم في الحلقة السابقة
ويحول الحب إلى شعيرة ظاهرة بدل أن يكون عورة مستورة.
ولذلك سئل الإمام أحمد عن التغافل، هل هو 9 أعشار العقل؟ قال بل هو العقل كله.
إلا أن الفلاح أن يحقق الهدف الذي خلق من أجله.
بصراحة والله ما أنصفناكم يا أطفال سوريا أن نترككم في البرد، في الثلج، في الجليد، في الجوع، في العراء.
الشيخ عمر طبيب القلوب،
هذا بالقبر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة أيها الأحبة، حينما نتأمل بيت النبوة نجد أن فيه معالم يجب أن تحتذى، وخاصة في تعاملنا مع زوجاتنا وأهلنا. فهو عليه الصلاة والسلام بالرغم من حبه البارز الظاهر لعائشة رضي الله عنها، وقد أصبح حبا يعرفه القاصي والداني، إلا أنه كان يراعي مشاعر زوجاته الأخريات، وكان يبذل لهن من الحب والعدل والإنصاف ما جعلهن يعيشن في أمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشعرن بحدة هذا الفارق في عاطفة الحب بينهن وبين عائشة رضي الله عنها. وأيضا جانب الحرية الرشيدة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن حينما ندرس حياة أمهات المؤمنين نجد أنهن نساء واعيات عالمات مثقفات على اختلاف في الدرجات فيما بينهن، فلم يكن يحول عليه الصلاة والسلام بينهن وبين أن يتزودن من المعرفة والعلم والأدب. ونحن نعلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إني أحفظ للبيد بن ربيعة 1000 بيت من الشعر، وإنه أقل ما أحفظ لغيره من الشعراء. ولنا أن نتخيل عائشة وهي تعيش في بيت النبوة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشغولة برسول الله وبما يأتي إليه من الوحي وبالعلم وبعلاقتها به، ومع هذا تتفرغ لتحفظ هذا الكم الهائل من الأدب والشعر، والرسول صلى الله عليه وسلم يبارك لها ذلك ويستمع إليها في أحيان كثيرة حينما تنشد شيئا من الشعر. ولهذا يقول عروة بن الزبير: والله ما تحدثت عائشة في أمر إلا واستشهدت فيه بشيء من الشعر، وإنها كانت تسمع القصيدة فيها 40 بيتا فتحفظها لأول وهلة. فنحن نعلم أن هنالك منافسة معروفة ومشروعة وواردة في حياة النساء في حياة الزوجات، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي على ذلك كله في علاقته بنسائه، في أنه في كل يوم يزورهن جميعا ثم يبيت عند التي هي ليلتها. وفي هذا الحقيقة من الإشباع العاطفي الذي لا نكاد نشعر به ما جعلهن يطمئن، فكل واحدة منهن تعلم أنها لن تكون ليلتها إلا بعد 9 ليال، ومع ذلك كانت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيمر عليها كل يوم وأنه سيتحدث إليها، وقد يطيل الجلوس عندها كما ورد في سيرته صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر أن أحد الإخوة من المبتلين بالتعدد كان يشكو إلي، وعنده 3 زوجات ويشكو إلي من هذه المشكلة، يعني مشكلة أنه يبيت يوم وليلة ثم لا يأتي الثانية بعد 3 أيام. فقلت له: وأين أنت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زر كل واحدة من زوجاتك كل يوم مرة، ثم ليكن مبيتك عند التي هي ليلتها، وفي هذا إرضاء للمرأة وإسعاد لها. إذن حياة كريمة وعلاقة بالنساء عظيمة، وأنا أقول لو أن كل مسلم استطاع أن يتمثل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وبناته وأهله، وأن يطبق ذلك في أهله، لا انتهت كثير من المشكلات الأسرية والمشكلات الزوجية بين الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يا أخواني أثريتمونا وشوقتمونا للرجوع إلى أهلنا. الملحظ الذي أريد أن أدخل إليه: قصة أو حكاية خاتم المرسلين بعلاقته صلى الله عليه وآله وسلم بنسوة كثر، في تصور على أنه أفرد نفسه بالزواج بأكثر من واحدة وفاق أصحابه، تؤخذ مطعنا وشبهة. يقولون هذه الشبهة الآن تروج بشكل كثير. هذا المشرع صلى الله عليه وسلم سمح لعموم الناس أن يكون لهم 4 نسوة في الزواج الشرعي المعلن، وأن يتخففوا ويسرحوا ما زاد على ذلك حسب وضع الجاهل والعراف السابقة، لكنه استغل التشريع وأباح لنفسه أكثر من 4، 9 أو أكثر. هذا اتخذ مطعنا. نحن في علم المنطق عندنا شيء يسمى قلب الدليل، نجد أنه كما قال العقاد في كتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومه بأن هذا الذي يظنونه مقتل في رسول الله هو عينه الحج على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما ذهبت تستقرئ كيف تعامل مع هذه النسوة والأسباب والدوافع التي ذكر سيادتكم بعضها مع كل واحدة منهن، واللفتة التي تأتي هنا، هل هو استثنى في العدد أم استثنى في المعدود؟ استثنى نفسه بالمعدود وليس بالعدد، أي بمعنى فقط هؤلاء التسعة لا يحل لك النساء من بعد، تسعة فقط، ماتت واحدة طلقت واحدة ما تأتي ببديل، بمعنى أن المسلم قد يعيش 90 سنة ويتزوج أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، 4 سووا عليه خلع، 4 ماتوا، 5 كذا هاجر راح، بس فقط. ولماذا؟ لحكمة، لأن من سرح من النساء الزائدات أيام الجاهلية تروح تتزوج، لكن هنا هي أم المؤمنين لا تتزوج، تكون محاصرة، إذن يكون بخس في حقها وفي طبيعتها وفي مزاجها. زكي مبارك هذا الذي يعني هو معروف من هو سامحه الله، يكتب كتاب العشاق الثلاثة ثم يقول: ومن تتبع سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجد أن آراءه في النساء ومعاملته في النساء هي المعاملة الإنسانية المطلقة، لأن أتيحت له فرصة أن يأخذ الثيب والمطلقة والأرملة والصغيرة وبنت العدو، وفتعامل مع كل الأجناس. طبعا نحن نؤمن أن الله سدده لهذه المعاملة، لكن استنبط من ذلك على أن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القمة، ثم قال كلمته المشهورة: آمنت بالله وكفرت بالحب. أخيرا، الجماعة اللي يتفلسفون على روسنا، اقرأوا كتاب ومن الجنس ما قتل، لا يتكلم عن الإمبراطوريات القديمة ولا الفرس ولا لا، عن السياسيين المعاصرين الكبار. اقرأ كتاب 2-2 الذي يتكلم فقط عن المفكرين، مو سياسيين، مفكرين وعباقرة التاريخ، فرويد منحرف جنسيا نسائيا، فريدريك نيتشه منحرف جنسيا نسائيا، ماركس منحرف جنسيا نسائيا، جان جاك روسو ملأ سردابه بأطفال اللقطاء، شغل مقرف ومؤذي، لكنهم هم يمارسون عملية المكياج والتجميل لرذائلهم، ويأتي من أبنائنا من يتأثر بشبهات الغرض ولا يفقه سيرة رسوله ويتغرب وينبهر لكيننا اليوم إن شاء الله وهو جاهل برسوله وبتاريخه. شكر الله لكم.
أنا أطرح من جهة أخرى، هو الآن احنا سمعنا إلى هذا الكلام الطيب، وأنا عندي هنا نقطتين. النقطة الأولى يا جماعة الخير، الحمد لله أمة محمد إلى اليوم يطبقون شيء كثير اللي تفضلوا فيه المشايخ. يعني ليس صحيح كلام الإعلام أنك بيوت المسلمين فيها قسوة، وأن الأزواج مقصرين، وأن السعوديين والكويتيين والليبيين هم فيهم جفاء وفيهم وفيهم كأمثلة، وهذا كلام غير صحيح. أنا أعرفها من واقع، لأن أنا يعني استمع إلى استشارات في مجال الاستشارات، وأنا اليوم سوف أضرب بعض الأمثلة من عالمنا اليوم المعاصر اللي فيها تطبيق لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. هو الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا، أعطانا القواعد، ثم أعطانا أمثلة على سبيل التمثيل وليس الحصر. أنا أضرب أمثلة: في السعودية على شاطئ الدمام يخرج الزوج مع زوجته، يجلسون قرب الشاطئ قرب المياه المد، ويكتب اسمها وتكتب اسمه، ثم الموجة تمسح، وإذا قرب الماء يرجعون إلى شجرة، يحفر أول حرف من اسمها على 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 الجذع، وتحفر حرف على الجذع.
بس هذا متى من الزواج؟ بعد كم سنة من الزواج؟
لا والله بعد سنة يا جماعة،
هذا ما عندهم شغل.
أزيدكم يا جماعة، هذا أنا أعرفها وأعرف الزوجة، ويوم الجمعة الصبح يجهز لها الإفطار بإيده ويجيب لها على صينية وهي على الفراش سليمة ما فيها حاجة.
وربط المشايخ الله يهديك أبو أيوب. والله أنا أقترح المقطع ذا يحذف لأنه بيخرب علينا سرنا يا أب.
يحفزكم للتغيير يا شيخ، تفضل.
أنا خاف يروح البيت يقول حق زوجته هو بالفراش ويجيبوا لي الإفطار، يعكسها يعني. عندي صديق من قرية المراحل اللي في الحسة، يوم الأيام جاه بالليل الساعة 9، هو يعمل في جمعية خيرية مساء والصبح وزارة التربية، فقالت لزوجته: يا أبو علي سامحني اليوم الوقت ما كفاني أشتري حليب للعشاء. قال: الله أكبر يا أم علي، أسامحك، أنت عندي مثل أهل بدر، اصنعوا ما شئتم فقد غفر الله لك. هذا قاعد يطبق هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أعرف حتى في ليبيا يا جماعة، ليبيا رجالهم رجال، فيهم عزة وأنفة، طبيعتهم خاصة في الحق، فالإعلام ما ينقل لنا صورة الزوج الليبي في البيت، الشكل الخارجي أن الليبي شديد. الليبي يا جماعة في بيته طيب مع زوجته، يساعدها، يدخل مطبخ، يتلطف وياها. يعني أنا أقصد يا جماعة، الإعلام للأسف ما أظهر بيوتنا اليوم بالصورة الإيجابية. موريتانيا الزوج إذا مد إذا رفع يده رفع يده على زوجته القبيلة تقاطعة، القبيلة يقولون أنت إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، لكن ما ترفع اليد عليها، ما يعني ما يصح الكلام. وأنا أعرف يا جماعة مو بس هذا، أنا أعرف أشخاص إلى اليوم إلى اليوم لما يروح إلى البيت كلام حب، بعد صلاة الجمعة يودي حق زوجته وردة زنبقة. كنت قبل شهر في قرية الخشابية من قرى جيزان، هناك خطب الإمام قبل شهر في هذه القرية الصغيرة، خطب عن قال حق المصلين يا إخواني اليوم الليلة مقمرة، والرسول عليه الصلاة والسلام تسابق مع عائشة رضي الله عنها مرتين، فأنتوا اليوم استقلوا هذه الليلة المقبرة في تطبيق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
هذا خطيب الجمعة
تسابق هنا في الجمعة
وسلم لي عليه.
واحد من أصحابي من أهل الخشابية يوم صار في الليل أخذ أبناء الاثنين وزوجاتهم وأخذ زوجته وذهبوا إلى البر وقال تفرقوا كل واحد مع زوجته وتسابقوا، يقول حبيت أطبق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما سمعت. الآن الحديث لإخواني وأخواتي في هذا البرنامج المبارك، الآن التطبيق كما قال الشيخ سلمان العودة مو لما يعرض، الآن والتطبيق بما يناسبك، بما يناسبك، كلمة طيبة، ابتسامة، بيت شعر، قصة. الإعلام ما يضع هذا، الإعلام يضع الزوج،
يعني ما يصور الإعلام هذه اللقطة.
والله ما يصور الإعلام يصور. والله يا جماعة أنا أعرف ناس، أنا أعرف ناس في الكويت يروح حق حديقة إذا ما فيها آخرين الصباح عطلة يجلس فيها، شو نسميه هذه اللي فيها التزحلق، لعبة الأطفال،
زحليقة.
زحليقة مو لغة عربية، زحليقة احنا نقول زحلاقية لغة عربية. يا جماعة أنا أعرف مباشرة هالأمور، يضع زوجته في حضنة ويزحلق معاها وهم كبار، أغلبكم في الأعياد والمناسبات يضع زوجته في المرجيحة ويغني لها، الأغلب من الأشخاص يعني. وجزاكم الله خيرا.
نرقى بأحلام الشباب.
الله أكبر الله أكبر، الحمد لله يا الله، الحمد لله الله يا الفرح يا الفرح، قام الصلاة وقام الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.
تتغزل في زوجتك؟
طبعا
كذا تسمينا حاجة كذا من بيت الكلاوي كذا يعني.
انت مش قلت انا مستريح الاول ده كده كده مستريح؟
ما انا مستريح كده يعني.
الله يرضى عنك يا رب،
تدينا بيتين حلوات كده يعني.
الله يرضى عنك يا رب، الله يبارك
في الجو الجميل ده عشان تدفئ القلوب.
الله يرضى عنك يا رب،
بياض قلبك وبياض لحيتك وبياض الثلج، نور على نور.
الله يرضى عنك يا رب، الله يبارك لك سعاده، الله يبارك فيك. تعلم دكتور عصام أن زوجتي حفيدة الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه، فنشأت في بيت علم، فهي بعد الله سبحانه وتعالى حقيقة سند كبير 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 للإنسان في الدعوة، وهي دائما حقيقة تشيع بين الأولاد والبنات على مدى السنوات أن احنا مأجورين مع أبوكم فيما يصنع وفيما يذهب ويجيء ويروح، احنا واخدين ثواب وقاعدين في البيت مستريحين. والحمد لله والله يعني ما رأيتها تشكو مرة من غيابي عن البيت كثيرا. وكنا على الهواء مرة مع بعض من العلماء، فأحد المتصلين على طريقة المواقف المحرجة قالوا يا شيخ بقدر لا أنت وفلان وفلان وفلان، كنا أربعة من المتزوجين زوجة واحدة، لماذا هذا؟ أنتوا جمعتوا كده نقابة يعني ولا في؟ قلت والله أنا سبحان الله غير عادل مع زوجة واحدة، فكيف لي أن آتي بالثانية؟
يلاحظ يعني عليك يا شيخ أنك تنتفض وأن تتحدث عنها.
نعم من البرد يا شيخ، من البرد.
أنا سألت هذا لأنه كثير من الشعراء المعاصرين اهتموا بالشعر في قضايا الأمة لكن ما أعطوا مساحة للعلاقات الأسرية، وهذا جزء من تربية الأمة أن تربى على البوح بالمشاعر تجاه المرأة التي تحتمل غيابك وتحتم وترعى أبنائك وتكرم ضيافك و يعني على الأقل تزجي لها يعني من مكنون المشاعر ما يرطب القلوب ويقدم نموذج للأجيال.
ربنا يبارك فيك.
من أن المرأة يعني
وهكذا هما القريبات منها يعرفون هذا عني. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.
قبل بضع سنوات قدمتم برنامجا أثر تأثير كبير في التلفزيون البحرين بصحبة الشيخ صلاح سلطان فرج الله همه هو الشيخ وجد غنيم وغيرهم. كان هذا البرنامج يعني بنكهة المصريين إن صحت التسمية، وكانت أحيانا تغلبهم الدموع من خلال ذكر مواقف سابقة وذكريات قديمة أثر تأثير كبير حتى في العامة وهم يتكلمون في جوانب الدعوة. اليوم مجموعة من الشباب يعني ضعفت هممهم في التحرك وفي الدعوة، فكان مثل هذه البرامج أحيت فيهم الجوانب الإيمانية والدعوية. لو ذكرتم لنا يعني بعض هذه المواقف من داخل البرنامج يمكن أن تؤثر على الدعاء في تحركهم وهمتهم.
حقيقة هذا البرنامج رياض الجنة كان كل واحد منا نحن الثلاثة يقوم بدور المذيع. المذيع العربي العادي هو يكون صاحب الحلقة وصاحب الفكرة والمعد والمقدم والمتحدث والسائل والمجيب، هذا هو المذيع العربي عندما يستضيف فضيلة الدكتور عاد أو الدكتور راتب النابلسي. يعني إذا كان الوقت ساعة تلفزيون 50 دقيقة من 51 دقيقة يتحدث المذيع ويترك الباقي إن كان يعني. فغيرنا وجهة نظر كيف يكون المذيع، لأن المذيع إذا كان من نفس النسيج فهو يفهم من أمامه وبأقل الكلمات يعبر عن سؤاله، وهذا أمر. الأمر الثاني ظهر في هذا البرنامج حقيقة موضوع الإيثار، أن كل واحد يعني يريد أن يتيح للآخر أن يعرض ما عنده، ودي ظهرت أمام الكل حقيقة. الأمر الثالث أن سبحان الله العظيم إذا كانت القضية أو يعني احنا قلنا بعد عدة حلقات يعني نسينا أننا نحن في برنامج حقيقة، يعني بعد ما انتهى البرنامج نحن لسنا كأننا في مسجد كأننا في بيت ونجلس نتحاور وننسى أن في كاميرات وفي سبحان الله العظيم. والحقيقة هذا البرنامج ترك أثرا طيبا في القائلين والمتحدثين. ربنا يبارك فيكم يا رب.
ما هو أرجى عمل وفقك الله إليه في حياتك ترجو به رحمة الله عند الحشر؟
يعني قال ابن عمر: لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة ما كان غائب علي أحب من الموت. أنا كنت في مسجد أسد بن فرات الذي يعني كان أخذ شهرة كبيرة في مصر، كان عبارة عن خلية نحل، تزويد شباب، قضاء حاجات، دروس المتأخر الدراسة في الثانوي والجامعة سبحان الله في المسجد، حل مشاكل القاهرة تقريبا برمتها. يعني كنت أضحك مع أخواننا في الداخلية أقول لهم وزارة الداخلية أقول لهم الواجب تعطوني نصف مرتباتكم لأن أنا بحجب عنكم نصف مشاكل القاهرة لا تذهب إليكم. فلعل الله سبحانه وتعالى يعني مسألة على مدى 25 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى كنا يعني نقوم بتوفيق، يعني مش بتوفيق الأزواج مع الزوجات مش الخطبة، لا يعني البنات المستورات التي لا يعرف عنهن أحد وفقيرات
ما شاء الله.
وكنا نأتي بالشباب الذي يريد الزواج ويأتي أهل الخير ويقدمون العون المادي لإقامة بيت مسلم، آلاف البيوت تمت بهذا الشكل. ومن فضل الله عز وجل عملنا إحصائية بعد مرور 20 سنة من هذه التجربة، وجدت أن 65% ممن زوجناهم هم زوجوا غيرهم بعد ذلك.
شيخ عمر، لا شك أن الأمة الإسلامية تمر في أحوال تجعل عواطف بعض الشباب في الدعوة تثور وبعضهم قد تحبط. مسيرتك في الدعوة خلال 50 سنة، نصحك لهؤلاء الشباب اللي بين الإحباط وبين ثوران عواطف في بدايتهم في طريق الدعوة.
نحن العرب شخص سلمان يعني نعيش الحزن بإخلاص، يعني احنا نخلص في حزننا ونعيشه لحظة بلحظة وساعة بساعة، وتمر الأحداث الطيبة والجميلة يعني دون أن تفتر ثغورنا عن ابتسامة معينة. لسه كنت أذكر أخوي وصديقي البطرات على يقول الشاعر العربي: ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة، قلت لها: لا تنزعجي أنا بخير سالمة، كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما ربما. هذا النكد العجيب أو هذا يعني الأسى العجيب الذي يعني أولا إذا فتح الشاب من الفضائيات وتنقل بين الأخبار كفيل أن يحبط إلى القرن القادم، أمر طبيعي. لكن على الدعاة أن يفتحوا بوابة الأمل، روزنا في جدار الأمل، يعني أفاق أن هذه أمة باقية، أمتنا شروق لغروب، القرآن حفظه رب العباد سبحانه وتعالى، الخوف ليس على الدين وإنما علينا نحن من أن نسأل الله حسن الخاتمة. لكن لا يخاف على الدين ولا يعني نحن نحمل هم الإسلام، نعم، ولكن بالأمل يعني ببذر بذور الأمل في حقل الدعوة، لعل الله أن يخفف من غلواء شبابنا في حزنهم إن شاء الله.
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه أمسية جميلة ممتعة في واحة الأدب والشعر في الموسم الثالث من برنامج سواعد الإخاء. نجد أن من مواقفه الشريفة عليه الصلاة والسلام الاهتمام بهذا اللون من ألوان الفن وهو جانب الشعر، بل تأثير الشعر على حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام. زار أمير البيان شكيب أرسلان رحمه الله مصر للقيا أمير الشعراء أحمد شوقي فلم يجده، فكتب له ثلاثة أبيات: أحن إلى شوقي وأهوى لقاءه، وأصبو ولكن ما إليه وصول، ويخبرني قلبي بأن فؤاده كما كان لكن يعتريه ذهول، فشوقي إلى شوقي بقدر محبتي، وعندي حساب للعتاب طويل. لكننا اليوم إن شاء الله لن يكون عندنا حساب للعتاب طويل، لأن بين يدينا ثلاثة من قامات الأدب والشعر وصلوا إلينا، ونحن إلى لقائهم والسماع منهم: الشيخ الدكتور عايض القرني، والشيخ الدكتور عصام البشير، والشيخ الدكتور سلمان العودة، مع جماليات الأدب والشعر، ومع شيخنا الشيخ عايض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا بين عالمين، عالمين شيخين أديبين، كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيبي، وصدر أراح الليل وعازب همه، تضاعف فيه الحزن من كل جانبي، حلفت يمينا غير ذي مثنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحبي، لئن كان للشهمين شهم بريدة وشهم بسودان رفيع المناقب، رقاق النعال طيبا حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن في الأول من قراع الكتائب، تورثن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب، إذا افتخرت يوما تميم بقوسها، مالك بن عبد الوهاب الطرير راح بغيت قصدته، إذا افتخرت يوما تميم بقوسها وزادت على ما أسست من مناقبي، فأنتم يا عبد الوهاب بذقار أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجبي. شكرا للجميع، وأنا الحقيقة أني أنا مرحب للإخوان، إن تقدمت عليهم فأنا حاجب، وإن تأخرت فواجب، وين علوت عليهم فراكب.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم،
بارك الله فيك،
أفر الله لنوم.
إدخالي إقحامي مع الإخوان هو يعني نوع من حسن الظن. لا، فيها أبيات بالمناسبة الدكتور علي ذكر أن لقاءنا كان حول الرسول عليه الصلاة والسلام، في ثلاثة أبيات يمكن الشيخ عايض يخبرنا لمن هي. يقول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: غلام، ونقول نبي، رماه الله بالحسن يافعا على وجهه من كل مكرمة سور، كأن الثريا علقت في جبينه وفي خده الشعرى وفي وجهه القمر، ولما رأى المجد استعيرت ثيابه تردى رداء واسع الثوب التزر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إني لجد سعيد أن أكون في معية الحبيبين الأثيرين، وهما شاعران مطبوعان، وأنا لست شاعرا ولا شويعرا ولا شعرورة، وإنما متطفل على موائد الشعر.
هذا من تواضعك.
ولا يغرنكم سواد شعرهما فهو خضاب مزور، وأما بياض شيبي فقد قال الشاعر: وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب، رأيت الهلال وجه الحبيب فكان هلالين عند النظر، ولم أدري من حيرتي فيهما هلال السماء من هلال البشر، ولولا التورد في الوجنتين وما راعني من سواد الشعر لكنت أظن الهلال الحبيب وكنت أظن الحبيب القمر.
يا شيخ أنت مرة أهديت، سمعتك في أمسية شهرية أهديت قصيدة لأحد أصدقائك اللي متى تأتي تعشو إلى ضوء ناري تجد خير نار عندها خير موقدي، أبي القصيدة والمهدى إليه.
والله أني أقول لكم غير مجاملة، لم يكرمنا في الحياة أنا وسلمان العودة رجل في بيته في العالم مثل ما أكرمنا عبد الوهاب بن ناصر الطريري، فإن هذا الرجل كان يأتي بشنطته وملابسه من بريده وأنا أجي من أبها ونطب عليه في البيت فطورا وغدا وعشاء ونوم وفندق وجلسة ومقهى، والله أنه في اليوم الثاني أعز من اليوم الأول ويتهلل في الثالث أحسن من الأول والرابع، ونجلس ولو شهر ونروح ونجي ويحلف ما نطب فندق ولا مقهى ولا نعزم عند أحد إلا عنده. فلذلك قلت لمديفر في قصة حياة، قال ماذا تقول لعبد الوهاب بن ناصر الطريري قمة الكرم والشهامة والنجدة والوفاء، هو قصة من الوفاء. قلت والله ما أجد فيه إلا بيتين للعشاء لو أن العشاء اكتفى بها حتى عمره اهتز لها. قال هذا رسول الله، هذا اللي ما يصلح إلا رسول الله عليه وسلم. قال مفيد ومتلأف إذا ما أتيته تهزز واهتز اهتزاز المتهلل واهتز اهتزاز المهندي، متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي.
ما شاء الله. بهاء الدين أميري لو سمحت بس دقيقة،
شوف مقطوعة صغيرة.
أي مقطوعة سبق أن الشيخ سمعها مني، قافية يقول على براق من الإشراق منطلق في حومة الهم واللأواء والقلق، في مطمحي أمل لم تخب جدوته برحمة الله والأعباء في عنقي، أرنو إلى الله والضراء تحدق بي، ونكبة المسجد الأقصى على حدقي دم الفؤاد ودمع العين من لهب ذوب، وزفرة صدر الجمر في الحرق على منابت تاريخ وأرض هدى من الرسالات ذات الجذر والسمق، على منابع قدس المجد باركها وحولها الله وهي اليوم في الربق، مسر الرسول وأولى القبلتين بها وحر قلباه ماذا للفخار بقي، عيناي عيناي ويل الهول صورته في أدمعي، حيثما يممت من أفقي ما لي أرى الصخرة الشماء من كمد تذوي، وعهدي بها مرفوعة العنق ومنبر المسجد الأقصى يئن أسى قد كان يحب الدنا من طهره الغدق، واليوم دنسه فجر ألم به من غدر شعب اليهود الداعر الفسق، وللعذار العذار المسلمات على أعواده ضمة الموفي على الغرق، لو استطاع لألقى نفسه حمما صونا لهن ودك الأرض في حنقي، وظلت الكعبة الغراء باكية وغم كل أذان غمة الشرق.
نرقى بأحلام الشباب.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
لأن الذي لا يسعد في بيته لا يمكن يسعد الآخرين، إذا دخل بيته سكت الأطفال، كانوا يلعبون ويضحكون ويمزحون، قال الوالد جاء، دخل الوالد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، سكتوا اسكتوا.
أن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم كان رضا أزواجه واحد من مقاصده الذي يسعى إليه، وليس هذا قدحا في شخصيته بل هذا من الكمال.
جلسة المشاريع هذه كل سنة تقام وفيها من الخير ما لا يعلم فيه إلا الله.
يقولون إذا أردت مشروعا ناجحا فاكتب سبعة.
نثرت فوق ثراك الطيب الهدباء، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.